إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري: باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، سلفها يعني قدمها أو أزلفها، وكان بعد ذلك الخصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. طبعا هذا الحديث ليس بالسند المتصل، ورقمه أستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رقم 41، وهو خطأ هنا في الترقيم، ولكن لعله استند إلى أن هذا الحديث ورد متصلا. طبعا الإمام البخاري لم يروي عن مالك مباشرة، ولكن بواسطة القعنبي أو عبد الله بن يوسف يعني أو غيرهما أو إسماعيل بن أبي أويس، ولكن الحديث ورد يعني في بعض روايات الصحيح بالسند المتصل، فلعل هذا هو السبب الذي جعل المرقم يجعل له رقما. فقوله قال مالك يقول هكذا ذكره معلقا، معلق محذوف من مبدأ إسناد راو أو أكثر، وهنا محذوف راوي على الأقل بين البخاري وبين مالك. يقول: ولم يصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته الصحيح، فقال عقبه: أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل. فكان هذا التصريح بالإيه أن الحديث ليس معلقا، ولكن الإمام البخاري ورد له هذا الحديث بالسند المتصل، فقال أخبرناه النضروي، وأبو ذر الهروي أحد رواة الصحيح. يقول: أخبرناه النضروي والعباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم عن مالك به، وهكذا وصله النسائي في رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك، فذكره أتم مما هنا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد، فقال في الإيه الصحابي اسم الصحابي. وروايته شاذة، لأن معظم الرواية رواه عن أبي سعيد، وهنا هو تفرد بروايته عن أبي هريرة عن بقيه الرواة. ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، يعني ليس في ذكر الصحابي. ورويناه في الخلعيات، يعني يقول في الهامش هي 20 جزء من الحديث، تخريج القاضي أبي الحسين علي بن حسن الخلعي الموصلي. وقد حفظ مالك الوصل فيه، وهو أثقل لحديث أهل المدينة من غيره، وقال خطيبه هو حديث ثابت، وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. قوله إذا أسلم العبد، هذا الحكم يشترك فيه رجال ونساء، وذكر بلفظ المذكر تغليبا، إذا أسلم العبد أو الأمة. يقول فحسن إسلامه، طبعا اشتراك النساء يعني مع الرجال، يعني في التكاليف وفي الجزاء. قوله فحسن إسلامه أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث يعني سؤال جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم أن الله يراك. هذا هو الإحسان. قوله يكفر، يكفر يقول هو بضم الراء، لأنه إذا وإن كانت من أدوات، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم. يكفر الله أو يكفر الله يقول واستعمل الجواب مضارعا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزار كفر الله فواقع بينهما يعني في لهما بالماضي. قوله كان أزلفها كذا لأبي ذر يعني أحد رواة الصحيح ولغيره زلفها وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق وقال النووي بالتشديد. ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك رضي ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها بالتخفيف فيهما. زلفها يعني قدمها. وهذا مما يراغب في أن الإنسان يجتهد في أن يكون حسن الإسلام يعني حتى تضاعف له الحسنات وتعود له وتمحى عنه السيئات. والنسائي نحوه لكن قال أزلف وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم قاله الخطابي. وقال في المحكم أزلف الشيء يعني قربه وزلفه مخففا ومثقلا قدمه. وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في المشارق زلف بالتخفيف أي جمع وكسب وهذا يشمل الأمرين يعني في الخير والشر. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا ترجح رواية غير أبي ذر لكن من قول خطبي يساعدها وقد ثبت في جميع الروايات ما ساقت من رواية البخاري وكتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام. وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب كتب الله يعني ملائكة الله عز وجل كتبت. والدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بن رافض يقول الله عز وجل لملائكته اكتبوا. فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد. قال المازري الكافر لا يصح منه التقرب يعني الكافر في حال كفره لو تصدق بصدقة أو وصل رحمه لا يتابع ذلك لأن الكافر ليس له في الآخرة خلاق لا يتابع ذلك في الآخرة ليس له إلا النار في الآخرة. ولكن نفرض أن هذا الكافر أسلم بعد ذلك فيكون قد أسلم على ما أسلف من الخير. وهناك أدلة يعني أخرى يعني كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلان يعني كان يعتق الرقاب وكان يتصدق فقال فهل ينفعه ذلك يوم من الدهر؟ قال إنه لم يقل يوما لم يتب الله ولم يقل إياك نعبد وإياك نستعين يعني ما صار من أهل البدع. ولكن لو أسلم فإنه يثاب يعني على ذلك ويكون المانع يعني من قبول يعني هذه الأعمال الصالحة وهو كفره يعني قد زال فيعود إليه ثواب عمله من فضل الله عز وجل. قال المزري الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه لكن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك وتبعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلاة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم لأنه قد يعتد ببعض أفعال كفار في الدنيا ككفارة الظهار فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه عندها. والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله عز وجل الإحسان أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. وهذا قوي وقد جزم به بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن منير من المتأخرين. قال ابن منير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره. وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل هو قادر. إنسان مرض مثلا أو حبس مثلا فامتنع من أعمال لأن صلاح كان يعمله فإن الله جل يثيبه عليها كأنه عملها، كما قال الإمام أحمد أحد إخوانه مريض فقال له إن لك أجرك وأنت سليم غير مريض وأجرك وأنت مريض غير سليم. فهذا من فضل الله عز وجل، لا حرج على فضل الله عز وجل. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط، لأنه في هذا الوقت كان كافرا فلا ينتفع بذلك، ولكن إذا أسلم وزال المنع فلا منع من أن يكتب له ومن أن يستفيد بأعماله الصالحة. قال ابن بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن الحديث الصحيح، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن ابن جدعان وكان يصنع من الخير هل ينفعه، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر، إنه مات على ذلك وكان يعني يتصدق ويعتق رقاب، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فيكون مفهوم المخالفة أنه لو قال ذلك لغفر يعني له، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. قوله كان بعد ذلك الخصاص أي كتابة المجازاة في الدنيا، ومرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان تامة، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، فكأنه وقع في قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أن هذا في المستقبل ولكن لتحقق الوقوع، وكما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر، والجملة استئنافية، الحسنة مبتدأ وبعشر أمثالية الجر المجرور خبر. وقوله إلى 700 متعلق بمقدار أي منتهية، يعني من عشرة أمثال إلى 700 ضعف، وطبعا التضعيف يكون أكثر من ذلك كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهناك تضعيف بغير حساب. وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، لأن هذه المضاعفة قيل أكثر من ذلك، ولكن يعني قول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يدل على أن هناك تضعيف أكثر من 700 ضعف، فالآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها. والمصرح برد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاب الجزء 11، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله إلا أن يتجاوز الله عنها، زاد السماوي في فوائده إلا أن يغفر الله عز وجل وهو الغفور، وفيه دليل على أن الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار، فأول حديث يرد على من أنكر زيادة ونقصان في الإيمان، لأن الحسن تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة. حديث رقم 42، قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام الصنعاني شيخ البخاري، هو هنا شيخ وشيخي ولكن هو شيخ الإمام أحمد، قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بحسب حسن الإسلام، يعني إنسان إذا حسن يعني حسن قليل ف يأخذ 10 أمثال أو 20 يعني مثل، فإذا يعني بلغ الذروة في الحسن يبقى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قول عن همام هو ابن منبه، وهذا حديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها، إن واحد مثلا بإسناد واحد ساق 20 حديث، فهل كل حديث يعني نقول يعني الإسناد وهذا الحديث، قد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها، ولو لم يكن مبتدأ به أو لا، فالجمهور على الجواز ومنه البخاري، لأن هذا صنيع هنا يعني أورد حديث من نسخة مشهورة، يعني النسخة فيها عدة أحاديث بسند واحد، فأورد هذا الحديث ولم يشر يعني بما ابتدأ به النسخة، أو لم يقل أن هذا يعني من النسخة أو لا، فالجمهور على الجواز منه البخاري. وقيل يمتنع، وقيل يبدأ أبدا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد. وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة، فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد فذكر حديث منها كذا، أنه يذكر الإسناد أولا ثم يقول إذا انتهى الإسناد فذكر أحاديث منها كذا. مسلم معروف بالتحري وقدرته على الاختصار وجمع الروايات، يقول فذكر أحاديث منها كذا ثم يذكر أي حديث أراد منها يعني من النسخة. قوله إذا أحسن أحدكم إسلامه كذا له ولمسلم وغيرهما، إسحاق الراهوي في مسنده عن عبد الرزاق إذا حسن إسلام أحدكم، وكأنه رواه بالمعنى لأنه من لازمه، ورواه الإسماعيلي من طريق ابن مبارك عن معمر كالأول، والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق. إذا أحسن أحدكم إسلامه أو حسن إسلام أحدكم، فهو لا يقصد الحاضرين ولكن يقصد يعني كل مسلم لاشتراكهم مع الحاضرين في التكليف. يقول لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق، وإن حصل التنازع في كيفية التناول أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز. قوله فكل حسنة ينبئ أن لا في قوله في الحديث الذي قبله الحسن العشر أمثلية الاستغراق، قول مثلها زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم حتى يلقى الله عز وجل. باب رقم 32. قال الإمام البخاري باب أحب الدين إلى الله أدومه، وذكرنا أن الدين يعني الإسلام، والإسلام بمعنى الإيمان، يعني إذا انفرد فكأن هذا يدخل في أن من الإيمان المداومة على العمل الصالح، من خصال الإيمان المداومة على العمل الصالح، كما قال من الدين فرار من الفتن. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هشام هنا هشام بن عروة، يعني عن عائشة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، إنها لا تنام الليل أو تقوم الليل كله. قال ما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر يعني هذا التجديد في العبادة لأنه مظنة الانقطاع، فقال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. بقية الحديث يعني مدرج من كلام عائشة، تقول وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. قوله باب أحب الدين إلى الله أدومه، مراد المصنف السلالة أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقصده ومناسبته لما قبله من قوله عليكم بما تطيقون، لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. وقد تقدم بعض هذا المعنى في باب الدين يسر، وفي هذا ما ليس في ذاك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. قول حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن مسنى عن يحيى اللي هو سعيد القطان عن هشام، يعني هو ابن عروة، لأن الأنصار يعني في الطرف التي يعني قبل الإيه القطان، عن هشام وابن عروة بن الزبير، فقال من هذه الأصيلي؟ قال من هذه بغير فاء، ويوجه على أنه جواب سؤال مقدر، كأنه قال ماذا قال حين دخل، قالت هذه، قال من هذه؟ قول قلت فلانة، هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف. زاد عبد الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث حسنة الهيئة، قوله تذكر بفتح التاء الفوقانية والفعل عائشة، يعني عائشة تذكر، وروي بضم الياء التحتانية يذكر، يعني على البناء لما لم يسمى فاعله. أي يذكرون أن صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحيى القطان لا تنام تصلي. وللمصنف البخاري في صلاة الليل معلقا عن القعنبي عن مالك وهو موصول في الموطأ القنبي وحده في أخيره لا تنام بالليل. وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسد. ولمسلم رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثنتين وصغرا ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد بن عبد العزة من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي روايته أيضا وزعم أنها لا تنام الليلة وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها. فإن قيل وقع في حديث الباب حديث هشام فإن قيل وقع في حديث الباب حديث هشام دخل عليها وهي عندها. وفي رواية الزهري أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير فيحتمل أن تكون المرة امرأة غيرها من بني أسد أيضا أو أن قصتها تعددت. والجواب أن القصة واحدة وبين ذلك رواية محمد بن إسحاق عن هشام في هذا الحديث ولفظه مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت أخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل اللي هو المروزي. فيحمل أنها كانت أولا عند عائشة فلما دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة كان في رواية حماد بن سلمة الآتية فلما قامت تخرج مرت به في خلال ذهابها فسأل عنها وبهذا تجتمع الرواية. تنبيه قلت قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. قلت لك رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشة؟ قلت يا رسول الله هذه فلان وهي أعبد أهل المدينة. فذكر الحديث قوله ما قال الجوهري هي كلمة مبنية على السكون وهي اسم سمي به الفعل والمعنى أكفف يقال مهمته إذا زجرته. فإن وصلت فإن وصلت نونت يعني مهن فقلت مهن. وقال داودي أصلي الكلمة ما هذا كالإنكار فطرحوا بعض اللفظ فقالوا ما فصيروا كلمتين كلمة. هذا الزجر احتمل أن يكون لعائشة رضي الله عنها. والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت ويحتمل أن يكون مراد النهي عن ذلك الفعل وهو الظاهر لأنه قال عليكم العمل بما تطيقون. وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة فقال يكره صلاة الجميع الليل كما سيأتي في مكانه كما قال الإمام الشافعي أكره قيام الليل كله لمن أضر بصلاة الفجر. قال عليكم بما تطيقون أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه فمنطقه يقتضي الأمر باختصار على ما يطاق من العبادة ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. وقال قاضي عياض يحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال الشرعية. قلت سبب وروده خاص بالصلاة ولكن اللفظ عام وهو المعتبر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأعمال يعني سائر الأعمال وليس الصلاة وحدها. فقد عبر بقوله عليكم مع أن المخاطب النساء طلبا لتعميم الحكم فغلبت الذكور على الإناث. قوله فوالله فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محظور. قوله لا يمل الله حتى تملوا وبفتح الميم في الموضعين والملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته ومحال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين إنما أطلق هذا على وجه المقابلة اللفظية مجازا كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأنظروا قال القرطبي وجه مجازاة الله تعالى أنه لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية شيء باسم سببه. وقال هروي معناه لا يقطع الله عز وجل عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم. وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم. وجرح بعضهم إلى تأويلها فقيل معناه لا يمل الله إذا مللتم ومستعمل في كلام العرب يقولون لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب. ومنه قوله في البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه لأنه لو انقطع حين ينقطع لم يكن له عليهم مزية، وهذا المثال أشبه من الذي يعني قبله، لأن شيء بالغراب ليس ممكنا عادة بخلاف المال في العبادة، أن هذا يعني يحصل لكن الغراب لا شيء، يعني هذا تعليق محال. قال المزري قيل إن حتى هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير لا يمل وتملون، فنفى عنه الملل وأثبته لهم. قال وقيل حتى بمعنى حين، والأول أليق وأجرى على القواعد، وأنه من مقابلة لفظية، ويعيد ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ اكفلوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، لكن في سائر موسى ابن عبيدة اللي هو الربزي وهو ضعيف. وقال ابن حبان في صحيح هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ المخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جميع المتشابه. وقوله أحب، قال الخضر أبو بكر العظيم، معنى المحبة من الله يتعلق من الله تعلق الإرادة بالثواب، ولكن بيرد الشيخ ابن باز في الهامش لأن كأن هذا لا يثبت لله عز وجل صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب أولياءه ويبغض أعداءه، يقول هذا من التأويل الباطل. والحق الذي عليه أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة، والله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله، ومحبته لا تشبه محبة خلقه كما في سائر الآية الصفات، كما أن إرادته لا تشبه إرادة خلقه، وكذا سائر صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله إليه في رواية المستملي وحده إلى الله، وكذا في رواية عبده عن هشام عند إسحاق بن راهوية في مسنده، وكذا المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة وابن عبد الرحمن والمسلم عن القاسم كلاهما عن عائشة، وهذا موافق لترجمة الباب. وقال باقي الرواية عن هشام وكان أحب الدين إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح به المصنف في الرقاق في رواية مالك عن هشام، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير من الخطأ أضعافا كثيرة. وأثر القليل الدائم على القلب أكثر من أثر الكثير من خطأ، يعني لو تصورنا أن دلو كبير من الماء وصب على حجر يعني دفعة واحدة لا يؤثر، ولكن لو صار قطرة قطرة فقد يؤثر. قال ابن الجوزي إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمارد بعد الوصل، هو متعرض للذنب، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آياتا ثم نسيها إذا وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه، يعني يجب عليه. ثانيا أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. وزاد المصنف مسلم طريق أبي سلمة عن عائشة وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وطبعا الله تعالى يحب أن يدين فضله وإحسانه، فيحب من العبد أن يداوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.